دون ولا يبلغ مدحته القائلون، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في دعاء كميل نقرأ دائما: اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وخطيئة أخطأتها. ما يزال الحديث عن آثار الذنوب. في الحديث السابق بينت أن القوانين الإلهية تحكم العالم، وهذه القوانين الإلهية محورها الذنب. كان هذا ردا لشبهة قد يقع فيها الكثير منا، إما عمليا ونظريا أو عمليا فقط. الإنسان عندما يكون كل تفكيره وكل تصوره حول مسألة علاقة الله سبحانه وتعالى بالدنيا وعلاقة الدنيا بالله، مقتصرا على أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ثم قال لهم والملتقى في الآخرة، يعني خلق الناس وبين لهم الحلال والحرام وتركهم للجزاء الأخروي، هذا الفهم خاطئ وخطير الذي ينبغي أن يتركز في أذهاننا جميعا، في ذهن المسلم وتصوره وعقله، هو أن الله سبحانه وتعالى يجازينا في الآخرة ويجازينا في الدنيا، والجزاء الدنيوي صعب كما أن الجزاء الأخروي صعب. فائدة هذا التصور أن الإنسان يدرك خطورة الذنب أكثر ويفهم ما يفعل عندما يرتكب مخالفة لحكم شرعي، عندما يعصي الله سبحانه وتعالى. فرق كبير بين الإنسان اللي بتصور أنه لن يواجه عقوبة، لن تحل به عقوبة إلا في الآخرة، يعني بالدنيا ما في إشكال، واحد بصير مؤمن متدين، أخ مؤمن أو أخت مؤمنة أو بصير شيخ أو حج، خلص لما صار هيك بظل هيك للأخير. بالآخرة صحيح أنه واحد تصدر منه معاصي، بس الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، أهل البيت موجودين و أهل البيت عليهم السلام بشكل عام، الرسول وأهل البيت يشفعون في الخلائق حتى تمتد لها عنق إبليس وما شابه من هالمفاهيم الصحيحة، لكن الاستشهاد فيها يكون عادة وكثيرا غير دقيق وغير صحيح. الإنسان لما بصير يتصور هيك بصير جريء على الذنب من حيث لا يشعر، بينما إذا كان الإنسان يدرك بعمق الأثر الدنيوي للذنب، مثلا إنسان عنده مسؤولية بالعمل الإسلامي أو بغير العمل الإسلامي، الإنسان جاي لعنده ختيار أو ختيارة للمراجعة حول أمر، حكى كلمة مش منيحة مع هالختيار المؤمن أو هالختيار المؤمن، أهان هذا الشخص. لما بيكون الإنسان المؤمن بيدرك أنه بإهانة مؤمن قد يفقده الله هذه المسؤولية. النعمة اللي الله سبحانه وتعالى أنعم بها عليه قد يفقدها بإهانة شخص مؤمن. الإنسان اللي عنده مصاري إذا طرد سائلا عن باب بيته عندما يكون ملتفتا إلى أنه قد يفقد المال كله لأنه طرد هذا السائل المؤمن، يكون اجتنابه لذنب إهانة السائل أوضح. يعني بتكون المسألة في ذهنه خطيرة ولا يقدم على هذا الذنب ببساطة. الآثار الدنيوية للذنوب آثار خطيرة وكبيرة، وهناك نظرية متكاملة في الإسلام يمكن أن نسميها نظام العقاب، كما أن هناك نظرية متكاملة هي نظام الثواب. ينبغي أن نعرف أن أي عمل نعمله لا يمر بدون عقاب. هذا العقاب قد يكون دنيويا وأخرويا، وقد يكون أخرويا فقط. والعقاب الدنيوي في الحالة الثانية، عندما يكون العقاب أخرويا، العقاب الدنيوي بيكون من نوع خاص، يعني مش إذا صح التعبير مش عقاب، وإنما هو شيء نوع من الخسارة النفسية. الإنسان بيخسر تلقائيا، وإذا أردنا أن نسميه عقابا دنيويا فليكن. عندما نمضي في مسيرتنا في الحياة على هذا الأساس، إنه كل عمل بيعمل واحد منا، الدنيا مش دياشة مش متروك، الدنيا إلها رب، هو سبحانه وتعالى حاضر وناظر، وكل عمل يعمله الإنسان يجزى به هنا وهناك. الإنسان اللي مريض ليش مريض يا ترى؟ في أكثر من سبب، بس قد يكون السبب ذنب. الإنسان اللي فقير ليش فقير؟ في أكثر من سبب، بس قد يكون السبب ذنبا، ذنب أذنبه. الإنسان اللي كان عنده موقع مسؤولية مثل ما قلت لكم ثم ترك المسؤولية شو السبب؟ قد يكون السبب ذنبا. الإنسان اللي مشغول باله مهموم شو السبب؟ ممكن يكون عامل ذنب، هالذنب يورث الغمة والهمة والحزن. الدنيا مش متروك، في عقوبات تلقائيا تنزل بصاحبها مستحقها ويعاني منها. وكل الأعمال التي يعملها الناس إذا دققنا فيها وعلى ضوء الأحاديث نجد أنها من هذا النوع. إذن الغفلة عن أن وضع الإنسان، مثلا أنا بالوضع اللي أنا فيه، أنت في الوضع الذي أنت فيه، كل واحد منا الوضع اللي هو فيه إذا بفكر فيه جيدا بشوف أنه في ذنوب وصلت لهون. هالذنوب بده يتوب منها الإنسان جيدا توبة نصوحة إذا كان يريد أن يغير حاله إلى الحال الأحسن. من هنا كان الترابط موجودا بين الحديث عن آثار الذنوب والتوبة. فضلت أن لا أدخل في موضوع التوبة إلا بعد استيفاء الحديث عن آثار الذنوب، حتى يكون واضحا لدينا جميعا مما يجب أن نتوب، ماذا فعلنا لكي نتوب، حتى تكون توبتنا أوقع وأشد نصحا. التوبة هي عبارة عن ثورة في الداخل، انقلاب وثورة أكثر من انقلاب، ثورة في داخل الإنسان. ولا يمكن أن تحدث هذه الثورة إذا لم يكن الإنسان على بينة من أمره، ما هي الذنوب، المحقرات من الذنوب، آثار الذنوب، ماذا فعل الإنسان حتى أصبح على هذا الوضع الذي هو فيه. كل هذه الأمور ينبغي أن تكون واضحة لندخل في الحديث عن التوبة إذا قدر الله سبحانه وتعالى. الحديث اليوم عن آثار الذنوب، وربما كان الحديث القادم كله بحول الله عن آثار الذنوب أيضا، وبعدها يكون حديث عن نظام الثواب، كما تقدم الحديث عن أن هناك نظام ثواب ونظام عقاب، ونصل إلى التوبة إن شاء الله. حول كون الذنوب مؤثرة في الدنيا في هلاك الأمم تقدمت بعض الأحاديث، ولم أذكر آيات من القرآن الكريم. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، إذن الفساد الذي يحدث في البر والبحر، والمراد بالفساد اختلال النظام الاعتيادي كما سيأتي في كلام السير الطباطبائي رحمه الله. الفساد الذي يحدث في البر والبحر يكون بسبب الذنوب. يقول العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه في تفسير هذه الآية: والمراد بالفساد الظاهر، يعني ظهر الفساد، في عنا فساد ظاهر، والمراد بالفساد الظاهر المصائب والبلايا الظاهرة فيهما، يعني في البر والبحر، الشاملة لمنطقة من مناطق الأرض من الزلازل وقطع الأمطار والسنين، يعني الجدب، السنين الجدب، والأمراض السارية والحروب والغارات وكل ما يفسد نظام العالم. كل أمر نراه يحدث في العالم له علاقة بالذنوب. ويرد السيد الطباطبائي رحمة الله عليه على من يقول إن هذا يعني إنكار الأسباب المادية والطبيعية، يعني هناك أسباب مادية كما يطرح العلم الحديث تكون هي سببا في البرق والرعد، سببا في الزلازل، سبب في المطر مثلا. يقول السيد الطبائي رحمة الله عليه: نحن لا ننكر أن هناك أسبابا مادية، ولكن نصر على أن الأسباب المادية لها أسباب إلهية. يعني الذنوب تستوجب غضب الله سبحانه وتعالى وانتقام الله، فتحدث حينئذ الأسباب المادية للزلزال فيقع الزلزال. إذن هناك سبب مادي وهناك سبب أساس هو المرتبط بالذنب. وقال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. مرت هذه الآية ضمن الأحاديث باعتبار أن هناك حديثا يشرحها، وهذه الآية هي بمضمون الآية المتقدمة، إلا أنها أعم منها دلالة، أوسع دائرة. القوانين الإلهية تحكم العالم إذن، يعني ما في عنا شيء بالعالم يخرج عن إطار قوانين الله سبحانه وتعالى. مش أنه الدنيا متروكة والملتقى في الآخرة، أكثر من هيك، نحن نجد في حديث النبي موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام مع العبد الصالح كما ينقله القرآن الكريم، نجد أن هناك نوعا من التدخل الإلهي المباشر في الكون. يعني في أمور الله سبحانه وتعالى يبعث ناس ملائكة حتى يشتغلوا هيك. إنسان مثلا فقير، ما يستبعد أبدا أنه الله سبحانه وتعالى بطريقة من الطرق يكلف إنسان يودي له مصاري، كما أمر العبد الصالح بخرق السفينة التي ركب فيها مع النبي موسى، فخرقها لأنها كانت لمساكين يعملون في البحر وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة. هالنوع من التدخل نجده في هذه القصة بالذات في موارد ثلاثة، وهناك أنماط وأنواع من التدخل الإلهي في الكون غير مسألة القوانين التي تسير على أساس أن الله يريد أن يحدث رعد فيحدث، يريد أن يحدث زلزال فيحدث. هناك ملائكة يرسلون، وهناك أشخاص يكلفون بمهام. لا نستغرب نحن إذا جاء التوسل بالإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف وقضاء حوائج المؤمنين نتيجة التوسل به في هذا السياق، في سياق أن هناك حاجات يكلف الله سبحانه وتعالى بها من ينجزها. القرآن الكريم يحدثنا عن أمم عمل فيها هذا القانون الإلهي، عمل دمرت أهلكت بالذنوب، ويحدثنا عن أفراد. الذي يعنينا طبعا هو أن يصبح كل شخص منا وفي ذهنه منتهى الوضوح حول ما يلي، أنه أنا شخصيا حقل لعمل القوانين الإلهية. أنا شخصيا، كل واحد منا يقول هيك يفهم هذا بشكل جيد، أنا شخصيا مش خارج نطاق القوانين الإلهية. يعني ممكن الصبح كون مؤمن بذنب برتكبه المغرب، مبعود مؤمن بصير وضعه مخوطر. دخل مؤمن عابد وفاسق المسجد، فخرج الفاسق مؤمنا وخرج العابد فاسقا. شو السبب؟ سيأتي إن شاء الله في حديث العجب ما يدل على هذا وأكثر. السبب أن المؤمن العابد دخل إلى المسجد مدلا بعبادته، شايف حاله على الله سبحانه وتعالى أنه أنا مهم عابد، يعني مطلوب مني أني صلي صلاة الوجبة، عم صلي صلاة الليل، مطلوب مني أني أعمل هيك، عم بعمل أكثر، مطلوب شهر رمضان أني صوم مثلا، أنا عم صوم كمان رجب وشعبان معه وعم صوم أكثر وهكذا. بيقول الإمام الصادق عليه السلام والحديث عنه منقول، بيقول هذا الإنسان فيت على المسجد وعم بفكر بهالأفكار هذه إنه هو كتير مهم ومعجب بحاله. فبتكون النتيجة، ما معناها يعني هيك، بتكون النتيجة إنه استقرت في ذهنه فكرة العجب بنفسه، شاف حاله على الله والعياذ بالله. طيب وصلاتنا منين؟ وعبادتنا منين؟ وجهادنا إذا دمرنا إسرائيل وأمريكا منين؟ منا نحن؟ طيب مش نحن اللي منقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؟ طيب مش شرك هذا إنه واحد يصير يشوف حاله إنه هو كثير مهم، ولو هالشغلة مش هو مشتغلها ما كانت ضبطت، هذا مش شرك؟ فيخرج العابد فاسقا. والمؤمن الفاسق اللي فات على المسجد هو فاسق، فات فزعان خايف من الذنوب اللي عم يرتكبها، وهذا بيت الله يا ربي دخلك رحمتك، وبيظل يتوسل ويدعو فيخرج مؤمنا. القوانين بتشتغل بهالحدة وبهالشدة. اما انه واحد صار مؤمن بالعمل الاسلامي، صار اخ مؤمن، خلاص مسوقه، هذا لاخر عمره بيظل يترقى، مثل ما عم بيزيد عمره عم بيزيد ايمانه. ما في هيك بالاسلام. الإسلام بفهمنا أنه الإنسان دائما وأبدا هو مشروع خارجي، مشروع منافق، مشروع كافر. قد يبقى مؤمنا وقد تزل قدمه، قد ينحرف. بالنسبة للقوانين الإلهية اللي تعني المجتمعات، مر عليها سريعا لنصل إلى بعض القوانين اللي بتخص الأفراد. القرآن الكريم كما نعلم جميعا حدثنا عن قوم صالح، قال تعالى فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. وحدثنا سبحانه وتعالى عن قوم لوط، طبعا لاحظوا فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، ذنب هو سبب هذا الإهلاك. وقال تعالى عن أهل مدين
ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك. ليش إلا امرأتك؟ لأنه على أساس الفرز على أساس الذنوب وهذا مذنب، فبالفرز بتطلع مع اللي لازم يهلك. إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. إذن السبب هو الفسق الذنوب. وحدثنا تعالى عن قوم هود ونوح وغيرهم مما نعرفه إجمالا وسمعنا آياته، ولكن يجب أن نتعمق فيها أكثر ونبقى دائما مدعوين إلى التعمق في كل آية من كتاب الله سبحانه وتعالى. وكما حدثنا سبحانه عن القوانين الإلهية بالنسبة للدول والمجتمعات، حدثنا عن قوانين بالنسبة للأفراد. في كثير حديث عن الأفراد، نجد في آية واحدة جمعا بين فرعون وقارون وهامان، من نماذج ثلاثة. قال تعالى: وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين، يعني ما فلتوا. فكلا أخذنا بذنبه يعني أخذوا بذنوبهم، واضح هذا. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فرعون وموقع فرعون في الدنيا آنذاك، وأنا ربكم الأعلى، وقارون فخرج على قومه في زينته، وهامان اللي هو مثل رئيس الوزراء عند فرعون، يا هامان ابن لي صرحا أو أوقد على الطين، يعني سوي له آجر حتى يعمر له مكان، قال بده يطلع يدور على إله موسى. فرعون بتصور فرعون وهامان وقارون انه هن مش مشمولين لقانون الهي، يعني هن هلأ بالدنيا، فالقصة لتيجي وقت الموت لاحقين على قصة الموت وما بعد الموت. فكلا اخذنا بذنبه، فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا، ومنهم من اخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الارض. سهل جدا القصة. اذا كان هولي قارون وفرعون وهامان والعقاب هيك بهالبساطة، وحشي أرسلنا عليه حاصبا، شيء خسفنا به الأرض، شيء أغرقنا بهالبساطة، فكيف بالنسبة للإنسان الفقير الحقير اللي لا يملك شيئا من حطام الدنيا ومع ذلك بده يتنمرد على الله سبحانه وتعالى، والعياذ بالله. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. كل واحد من هؤلاء الطواغيت له قصة. فرعون هو طاغوت الحكم، وقارون طاغوت المال، هامان هو نموذج لأعوان الظلمة، الإنسان الذي يركن إلى الظالم. مر يكون إلى الظالم أنواع، ممكن واحد هلأ بلبنان مؤمن هو، لكن له علاقة بشخص، الشخص من الظلمة أو من أعوان الظلمة، بصير الكلام محل ابتلاءه. أن يكون الإنسان من أعوان الظلمة مسألة خطيرة كثير. ومن هن أعوان الظلمة؟ واحد خياطي بيسأل الإمام سلام الله عليه، بيقول له أنا عم خيط لهذا الحاكم، خيط له تيابه، فهل أنا من أعوان الظلمة؟ بيقول له عليه السلام: الذي يبيعك الخيط والإبرة من أعوان الظلمة، أما أنت فمنهم، أنت من الظلمة مش من أعوانهم. مسألة أن يكون الإنسان على علاقة بأعوان الظلمة أو هو من أعوان الظلمة مسألة محل ابتلاء أي شخص منا. الملفت بين هؤلاء الثلاثة قارون، وكل بحسبه ملفت. قارون باعتبار المنطق الذي طرحه القرآن الكريم على اساس ان قارون كان يعتقد به. قارون شو بيقول؟ بيعتبر انه هالاموال اللي عنده والكنوز الضخمة اللي كان يملكها كلها بشطارته، انما اوتيته على علم عندي. هذا المبدأ القاروني مبدأ خطير، لذلك فضلت ان اقف عنده قليلا. القارونية هي عبارة عن مدرسة مكتملة الملامح والشخصية، مدرسة فينا نقول المدرسة القارونية، وتبحث بحث مستقل بكل معنى الكلمة. ما هي ملامح المدرسة القارونية ومشخصات المدرسة القارونية؟ هي عبارة عن حب المال والانصراف الكلي للحصول على المال، استعمال الحيل والتلبيس في مسألة الحصول على المال، انما اوتيته على علم عندي بشطارتي. يعني هو عم بيقول هيك وكأنه عم يستأنس بالقصة الفلانية اللي عملها تشاطر وحصل فيها مال، القصة الفلانية ولو هذه الصفقة المعينة ما اشتغل هيك، وان كان هالشغل اللي اشتغلوا فيه شبهة معينة بس شطارة، انما اوتيته على علم عندي. الغفلة عن الله سبحانه وتعالى، لانه الترف من لوازم وضع قارون، والترف بيقول امير المؤمنين سلام الله عليه بخاطب معاوية بيقول له انك امرؤ مترف جرى الشيطان منك مجرى الدم، امرؤ مترف. هذه ملامح المدرسة القارونية والنمط القاروني، نتيجة هالمدرسة هذه، نتيجة انه يكون الانسان بشخصيته هالملامح، النتيجة الانتقام الالهي. الانتقام الالهي قد يكون خسفا وقد يكون غير الخسف. الخسف واضح بالقرآن الكريم، غير الخسف واضح في الروايات. الشيء المهم جدا، من اكبر الاخطاء، وقد اشرت الى هذا، يمكن ان اقع في هذا الخطأ اي انسان، مش عم اقول انه الاخرون يقعون في هذا الخطأ، فقط كلنا معرضون للوقوع في هذا الخطأ، اننا نتعامل مع المفاهيم الإسلامية، الآيات القرآنية، الأحاديث من منطلق أيها الناس يجب عليكم. يعني مثلا أي نتحدث عن قارون منصير نفكر فيها من منطلق أنه مسكين قارون ومساكين اللي بيفكروا مثل، وآخر ما بيخطر ببالنا أنه نحن ممكن نكون هيك، آخر ما بيخطر ببال اللي عم يقرأ أنه مسكين أنا مبين الشغل الفلانية المالية بحبها كتير. طيب وقارون هو بس هذا القارون الكبير؟ ما في قارون صغير؟ يعني لا يكون قارونا إلا من كانت وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. لا يكون قارونا إلا من كان مفاتيح خزناته ما بيحملوها الناس الأشداء، لا، ممكن يكون قارون واحد وجيبته ممزوق، لأنه علاقته بالمال علاقة قارونية. كما قد يكون الإنسان طاغوتا لكن هو ما عنده شيء. مروي حديث أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مار بالشارع ومعه ناس من المسلمين، وإذا امرأة سوداء عم تكنس الشارع، قالوا لها عمهلك شوي حتى يمرق رسول الله، بدنا نمرق نحن والرسول. قالت لهم ما بدي وخليه يمرق، يعني إذا بده يمرق. بيقول لهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دعوها فإنها جبارة. هذه عم تكنس جبارة، يعني لو فرضنا حكمت شو تسوي هذه؟ يعني عندها ذهنية معينة نفسية معينة، إذا حكمت تطلع طاغوت. إذا مسألة أن نتعامل مع المفاهيم الإسلامية من منطلق أيها الناس يجب عليكم. دائما نقرأ من أهم حيل الشيطان هذه، انه بيخلي الانسان يرضى عن نفسه وبيخليه دائما خارج دائرة ما يقرأ والمواعظ التي يسمع. بصير واحد يسمع الموعظة انه ايه هذه في ناس هيك حقيقة، في، اما انه هو هيك والعياذ بالله، ما في تلبيس اكثر من هذا التلبيس. المهم في مسألة قارون، مسألة فرعون، ما بيعرف واحد انه الشرشل الذنب اللي فيه لوين بيوصل؟ بيوصل لقارون، بيوصل لفرعون، بيوصل ما لنمرود، ما بيعرف لوين بيوصل. خليه يتأمل الإنسان بذنبه بدقة. القارونية مدرسة، وقد يكون الإنسان الفقير قارونا لكن مش ملتفت. إذن كل منا هو مشروع قارون ومشروع فرعون ومشروع نمرود، ولا ينجو الإنسان من ذلك بمجرد أن يقول أنه لا الحمد لله يعني الشيء اللي علي عامله، لا، يقع في ذلك عندما يقول هذا. الإنسان عليه أن يحاسب نفسه باستمرار وبدقة متناهية. ترى القارونية، المدرسة القارونية تختص بالأمور المالية فقط والله بالأمور غير المالية؟ القارونية ممكن واحد يقول انه هذه قصة حب المال وما شابه، فينا نقول انه هذه خاصة بالمال، لكن القارونية مبنية على معتقد غلط. القارونية مبنية على مبدأ غلط. شو هو المبدأ اللي مبنية عليه القارونية؟ انما اوتيته على علم عندي. هذا المبدأ يشمل كل شيء. الانسان اللي بيكتب مقال ويعجب فيه انه والله قدرت ان الكتب الفلانية المصادر فين نشوفها منيح قدرت ضبطه المقال هذا، انما اوتيته على علم عندي شطارتي، هذا يقع في ما وقع فيه قارون. الانسان اللي بيقوم بعمل عسكري بتصور انه شطارته اللي خلته يعمل هيك، انما اوتيته على علم عندي، يقع في ما وقع فيه قارون. الانسان اللي يتولى اي عمل، اي عمل بيعمله الانسان وبيعتبر حاله انه هو مهم، الانسان هذا يخسر مباشرة. وقد تكون اقل خسارة انه تدريجيا يصبح ان يسلب الله منه هذه النعمة، يشرك نفسه مع الله، بصير هو صنم، عنده صنم هو الانا، بصير يعبد هالصنم ومش ملتفت، وبتصور انه كل الامور هو بينجزها، واذا غيره حط ايده فيها لا مش رح يقدر يضبطها. هل احتقار الاخرين والاعجاب بالنفس قد يكون يؤدي بالنهاية الى ان يسلب هذه القدرة على الكتابة او اي عمل؟ القارونية ممكن نقول هي خاصة بالمال، المدرسة القارونية والنهج القاروني، ولكن المبدأ اللي على أساسه اشتغل قارون يسري في كل عمل من أعمالنا. مسألة الشرك في الأعمال من أخطر الأمور أن يكون الإنسان مشركا، ومن أصعب الأمور أن يكون الإنسان مخلصا. الشيخ محسن قراءتي من المشايخ الموفقين في إيران بدرس على التلفزيون، الإخوان اللي رايحين على الجمهورية بيكونوا شايفينه بدرس على اللوح على التلفزيون، مميز تدريسه. شيخ قراءتي بيقول لأحد العلماء في مشهد، قال له مولانا أنا صار لي سنة عم حاول أن يكون مخلص، لا أعمل عملا إلا وأستحضر النية اللي فيها إخلاص بشكل جيد، يعني بحاول بكل جهدي أن أتخلص من الرياء. عم بيقول لهذا العالم هذا الكلام حتى ينصح، وبدي يأخذ منه شيخ قراءتي بدي يسمع منه موعظة. قال له يا مولانا فبعد سنة تعب هيك اليوم اكتشفت حالي اني مشرك. كيف مشرك؟ قال له رايح بدي درس درس. درست الدرس وقمت بدي اظهر، الشباب موجودين اللي حاضرين الدرس بدنا نظهر، وصلنا لحد الباب ظهر قسم منهم قدامي، فحز بنفسي انه ما يحترموني، يعني انه في ليش مش عم يحترموني، انه هالفوتي هذه قدامي هي عبارة عن عدم احترام. بقول عندها مباشرة كمشت حالي انه انا مش، يعني انا مش جاي على الدرس قربة الى الله، يعني متوقع احترام من الناس، يعني الى اخره. اذا صحيح هذا حساب دقيق، لكن هذا الحساب يجب ان يكون. شو معنى لما نقول قربة الى الله ومنكذب على حالنا والشيطان بيخدعنا وانفسنا بتخدعنا انه ايه الحمد لله كل اعمالنا قربة الى الله؟ انسان بيصلي صلاة 30 سنة يعيد صلاة 30 سنة ما ترك ولا صلاة وصلاها جميعا جماعة في الصف الاول، سألوا ليش عم تعيد صلاتك؟ قال لهم اكتشفت انه فيها رياء صلاتي. كيف اكتشفت؟ عارف انه هالنماذج صعبة، بس بدي اقول انه عباد الله المؤمنين الزهاد اللي بدهم يتعبوا على حالهم، لاي حد بيتعبوا على الاقل خلينا نتعب نحن اقل من هيك شوي، الا وانكم لا تقدرون على ذلك بإلنا امير المؤمنين سلام الله عليه، ولكن اعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. ليش عم تعيد صلاتك؟ بيقول لاني اكتشفت اني كنت مشرك في شيء من الاشراك بصلاتي. كيف؟ بيقول مرة من المرات اجيت على صلاة الجماعة ما لقيت مكان في الصف الاول، فوقفت بالصف الرابع مثلا. اثناء وقوفي بالصف الرابع صار يمرق الناس وشافوني بالصف الرابع، فاستحيت انه انا كل يوم بوقف بالصف الاول، اليوم واقف بالصف الرابع. عندئذ تنبهت ان وقوفي في الصف الاول بين يدي الله سبحانه وتعالى ما كان مخلصا لوجه الله، كان في شيء انه انا بحب اني بين، في حب ظهور. انسان بده يحتاط عن جد بعيد صلاته هذا، واللي بده يحتاط اكثر من الاول يضبط وضعه بكل اعماله. مسألة ان يكون الانسان بعيدا عن الشرك حتى لا يكون منطبقا، حتى لا يكون مصداقا لقانون القارونية او مبدأ القارونية، مسألة كتير اساسية ومهمة. الاخلاص في العمل مهم جدا، والشرك في الاعمال اخفى من دبيب النملة في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. الشهيد دستغيب، ذكرت يعني الحديث في بعض الدروس المتقدمة، بس أكثر الإخوان ما كانوا موجودين فلذلك أعيد بعض هالأمور. الشهيد دستغيب رحمة الله عليه بنقل الحديث عن الإمام الصادق، ورد الحديث في كتبنا: الشرك في الأعمال أخفى من دبيب النمل، ومنه تحويل الخاتم ليذكر حاجته ونحوه. شو تحويل الخاتم؟ بيقول الشرك في الأعمال أخفى من دبيب النمل، واضح. ومنه تحويل الخاتم، بيقول لو فرضنا أنه إنسان لابس خاتم بإيده، هالخاتم هذا داره هيك الحص الخاتم من داخل جوات إيده، خلى هذا علامة على عمل، هو ظاهر من البيت فبيدير الخاتم حتى يتذكر شغلي. هذا العمل قد يكون شركا وقد يكون بعيدا عن الشرك. كيف؟ إذا كان حقيقة غافل عن أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يجعله يتذكر، وكل اهتمامه يعني التذكر قوة قلبه، بعبر الشهيد دستغيب قوة قلبه، قوة قلبه بشو هو قوي قلبه أنه بيتذكر بالخاتم، إذن هو غلطان وفي شحطة شرك بعمله. إنسان بعير ساعته بده يفيق على الصلاة الصبح، قوة قلبه بالشو؟ قوة قلبه بالساعة؟ والله الله سبحانه وتعالى ان شاء الله بفيقه. هذه اذا اراد الله تؤثر اثرها، الخاتم اذا اراد الله بيتذكر، مش غافل عن الله سبحانه وتعالى في ذلك. انسان موظف بيقبض راتب، مرة بتكون قوة قلبه في الرزق على الراتب اللي عم يقبضه، يعني حقيقة إذا الراتب مش موجود بيفزع من الفقر، يعني حقيقة مش معتمد على الله سبحانه وتعالى، هذا الإنسان مشرك من حيث لا يشعر، بس نوع من الشرك الخفي. الإنسان اللي رايح لعند الطبيب وغافل عن أن الله هو الطبيب، الله سبحانه وتعالى بيقول لنا روحوا لعند الطبيب، بس تذكروا الطبيب الأساسي من هو. ممكن سبحانه وتعالى لما الانسان بيدعي منيح ويخلص بذكر هالطبيب شغلي، هالشغلة اللي ذكرها الطبيب هي سبب العلاج الصحيح. الطبيب الحقيقي الاساس من هو، هذا معنى انه الكون ما في الا ارادة الله سبحانه وتعالى. ان يكون الانسان ملتفتا الى التوحيد دائما موحدا باستمرار، بمجرد ما يصير يقول الانسان شطارتي وهذه القصة أنا أضبطها، غيري ما بيقدر يضبطها، وماش إنما أوتيته على علم عندي، مبدأ القارونية، فتزل قدم الإنسان من حيث لا يشعر. يبقى أن أشير إلى أنه كلما ازدادت أهمية العمل الذي يعمله الإنسان كلما ازداد اهتمام الشيطان بإغوائه. هذه قصة الأخوان اللي بينجزوا أعمال بيتصوروا أنه هي أهم من غيرها, خليهم يحطوا ببالهم بتصورهم أنه هن معرضين أكثر من غيرهم. فإذا في داعي للتواضع أكثر, في داعي للحذر أكثر. كلما ازدادت أهمية عمل الإنسان كلما زاد تركيزه الشيطاني عليه. بلعم ابن باعورة نموذج آخر من الأفراد الذين يحدثنا القرآن الكريم عنهم أن القوانين الإلهية عملت فيهم بذنوبهم. بلعم ابن باعورة هو عبارة عن إنسان كان يعيش أيضا في زمن فرعون. وفي الروايات طبعا في اختلاف حول المراد بالآيتين اللتين سأقرأهما عليكم الآن لكن يبدو أن الأرجح أن المراد بهاتين الآيتين هو بلعم ابن باعورة. هذا الشخص كان قد أوتي الاسم الأعظم, كان بيعرف اسم الله الأعظم, وكان على جانب من الزهد والعبادة. نتيجة ذنوبه أصبح مستعدا بطلب من فرعون أن يدعو الله على النبي موسى عليه السلام. فكانت النتيجة أنه الله سبحانه وتعالى أنساه اسمه الأعظم وسلخه عن كل شيء, انسلخ من آيات الله كلها. لاحظوا القرآن الكريم كيف يحدثنا عن هذا الإنسان. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. هذا إنسان كان مؤمن, بسمي حاله مؤمن, بس ما حفظ حق الإيمان, بدأ يرتكب المعاصي باستمرار. كانت النتيجة أنه خسر كل شيء. يا ترى البلعمية إذا صح التعبير ليست كالقارونية, كيف مثلا القارونية قارونية كل شخص بحسبه, كذلك يمكن أن نقول بلعمية كل شخص بحسبه. واحد كان عنده الاسم الأعظم هو هذا بلعم الكبير, ثم أذنب فخسر كل ذلك وخسر الدنيا والآخر. ممكن يكون إنسان معلوماته الإسلامية أدوا, مثلا شيخ أخ مؤمن ختيار ما شابه, معلوماته أدوا لكنه لم يرعى حق هذه المعلومات, يفعل خلاف ما يقول, وهذا الأمر يمقته الله سبحانه وتعالى. المقت المستمر, التعرض المستمر للمقت المستمر من الله, شو نتيجته؟ نتيجته أنه هل بلعم الصغير ينال جزاءه بحسبه. كل منا معرض إذا لم يعمل بالأمور التي يعرفها من الدين لهالنتيجة. وإلا الإنسان اللي مثلا الغيب, دائما إذا واحد بيقلنا شو رأيك بالغيب, والله غيبة حرام, الغيبة هيك الغيبة هيك. في شيخ بطهران اسمه الشيخ الأنصاري, الشيخ الأنصاري من المقربين الإمام رضاه الله الإمام الخميني, وهو من أهل الزهد والتقوى والورع, عنده مسجد في طهران بيحضروا فيه الناس وبيدرس فيه. فبيقول لهم بأحد الأشرطة أحد الدروس, بيقول لهم يا ناس دخيلكم كرمال الله سبحانه وتعالى روحوا على المساجد الثانية, ما تجوا على المسجد اللي أنا فيه, بس تجوا لهون بضطر بدي أحكي, والله في علماء كثير, والله الناس موجودين كثار, روحوا اسمعوا منهم, ما تجوا لهون, إذا حكيت وما طبقت علقة. يوم الايام اللي بيحكي وما بيطبق يلجم بلجام من نار، يخاط فمه بخيطوله حلقه. شو كنت عم تحكي؟ اعوذ بالله من غضب الله. نحن لمعرضين لهذا، نعرف شو اخرتنا. مثل هذا الشخص اللي قلت لكم عنه بالاسبوع الفائت، انه حاطط حاله بحافر قبر، واقف بالقبر وبطلع بالسماء، وبعدين بيقول لهذا العالم اللي سأله شو قصتك، قال له شيخنا انا بعرف شغلتين مش عارف غيرهم. محل الشاهد انه عارف حالي رايح منهم، رايح للآخرة، بس هونيك شو راح يصير فيه مش عارف. هذه مسألة حقيقة تقض مضجع الإنسان، حقيقة تشغل بال الإنسان. نحن اللي منقول عن حالنا مؤمنين، أنا بقول عن حالي شيخ، أي أخ من الشباب المؤمنين، أنا من العمل الإسلامي من المؤمنين من حزب الله، كلنا يجب أن نعمل لنكون من حزبه سبحانه وتعالى. لكن يا ترى كلمة صغيرة هذه من حزب الله، نحن مؤمنين، كلمة صغيرة ما إلها ضريبة طويلة عريضة، إلها مستلزمات. عم نعمل بهالمستلزمات هذه يا ترى؟ مش على الأقل إنه واحدنا لازم يخجل لما منقول نحن من حزب الله، واحدنا بيخلو بنفسه بده يرتكب له معصية، مش لازم يخجل على الأقل من إنه أنا عم بنسب حالي قدام الناس انه انا من حزبه تعالى. العمل مسألة مهمة جدا لكي نتجنب هذه المبادئ، مبدأ الاخذ بالذنب الذي شمل قارون وشمل بلعم، ومسألة ان يكون الانسان حريصا على ان يطبق ما يعلم، مسألة في غاية الاهمية. الله اكبر اذا الانسان اقام الحجة لله على نفسه. قديش صعب بروح يوم القيامة، طيب ما بتعرف الغيبة حرام؟ بل حافظ أحاديث عن الغيبة، حافظ، إذا ليش كنت تغتاب؟ بيسكت. الإمام الخميني حفظه الله بيقول أنا بخاف من شغلتين. الشغلة الثانية، الشغلة الأولى خاصة بالعلماء وطلبة العلوم الدينية، إنه واحد يكون من أهل البذخ والترف فيترك حالة الطلبة. كيف الإنسان طالب العلم له نمط معين من المعيشة، مفروض أنه دائما يحافظ طالب العلم على النمط هذا. بيقول الإمام والأمر الثاني أن يدخل الناس يوم القيامة الجنة بسببنا وندخل نحن النار. بيقول الإمام وين بده واحد يروح بهالفضيحة يوم القيامة؟ ليش دخلتوا على الجنة يا ناس؟ لأنكم أنتوا علمتونا، أنتوا يا مؤمنين، أنتوا يا مشايخنا علمتونا، فنحن عملنا باللي قلتوا لنا إياه، بس أنتوا ما عملتوش. قديش صعبة هذه؟ مش حقيقة أمر مخيف؟ اتنهد الإمام حفظه الله لما قبل ما يقولها، قالوا الأمر الثاني واتنهد، قال أن يدخل الناس الجنة بسببنا وندخل نحن النار. أعوذ بالله. من القوانين الإلهية قانون، فينا نسميه قانون زوال النعمة، ذكرت بعض الإشارات لإله، بدي أذكر بعض الأحاديث عنه وكذلك بعض الآيات. في الفقرات اللي قرأتها من دعاء كميل واضح انه كيف ان هناك ذنوبا تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. في القرآن الكريم نجد قوله تعالى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، او قوله تعالى ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمة انعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الآيتين بالظاهر ظاهرهم وكأنهم عم يحكوا عن تغيير النعمة عن قوم، يعني عن مجتمع. لكن إذا منلاحظ الأحاديث منشوف في تفسير بالأحاديث لهاتين الآيتين وللآيات التي تشبههما، وليس تغيير النعمة خاصا بالدول والمجتمعات والتجمعات، وإنما حتى الشخص أيضا بسبب الذنب تزول نعمته. عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: أحسنوا صحبة النعم. إذا واحد كان عنده نعمة من النعم، الله أنعم عليه بشيء، خليه يصاحبها، يعاشرها منيح، يحسن صحبتها قبل فراقها، فإنها تزول وتشهد على صاحبها بما عمل فيها. هذه النعمة، واحد عنده نعمة مال، نعمة علم، أي نعمة، مسؤولية معينة، ما اشتغل منيح، هالنعمة تزول وتشهد على صاحبها بما عمل فيها عندك عندما كانت عنده. عن الإمام الرضا عليه السلام: أحسنوا جوار النعم فإنها وحشية، وحشية يعني بتنفر، ما نأت عن قوم فعادت إليهم. ليش بتنفر النعم؟ على أي قانون بيكون نفور النعم؟ على قانون زوال النعمة. الذنب بيعمل الإنسان ذنب، لا يقوم بهذه، لا يقوم بحق هذه النعمة، لا يؤدي حقها فيخسرها كما سيأتي في الأحاديث. عن أمير المؤمنين عليه السلام: من كثرت نعم الله عليه كثرت حوائج الناس إليه، فمن قام لله فيها بما يجب، بما يجب فيها عرضها للدوام والبقاء، ومن لم يقم فيها بما يجب عرضها للزوال والفناء. بنفس المضمون لكن بلفظ آخر أدق من هذا اللفظ، يقول عليه السلام: نعم الله على العبد مجلبة لحوائج الناس إليه، فمن قام فيها بما يجب عرضها للدوام والبقاء، ومن لم يقم فيها بما يجب عرضها للزوال والفناء. إنسان الله بينعم عليه، صار عنده مصاري، صار عنده جاه، بيقدر يقضي حوائج الناس، هالنعم هذه مجلبة لحوائج الناس إليه، بصير الناس يجي يطلبوا طلبات منه، بصير يعنتر على هذا، وهذا بآخر نص ساعة، وهذا بيقول له بعد 15 يوم بتجي، وهذا بتمقطع فيه، وهذا بهينه، وشو بفهمك أنت إلى آخره. شو النتيجة؟ النتيجة أنه يسلب هذه النعمة، يسلب. لما منشوف لنا مثلا شي واحد كان بيوم من الأيام بيك بلبنان، وهلأ مزتوت بشي مطرحة ما حدا بيطلع عليه، المسألة هيك عادية ولا شي يعني؟ الانسان اللي كان له موقع اجتماعي بعدين اضطر انه يترك هالموقع الاجتماعي، مسؤولية بالعمل الاسلامي او غيره، بإهانة، هذا بلا شيء صار هيك نهائيا يعني؟ ما في اي ذنب، الذنوب ما الها دخل. والله نحن ملزمين ان نفكر بالذنوب فقط على اساس الجزاء يوم القيامة، لا، زوال هذه النعمة مش بلاش هذا. عن أمير المؤمنين أيضا سلام الله عليه: يا أيها الناس، إن لله في كل نعمة حقا، فمن أداه زاده، زاده الله، ومن قصر عنه خاطر بزوال النعمة وتعجل العقوبة، فليراكم الله من النعمة وجلين كما يراكم من الذنوب فريقين. مثل ما بيخاف الواحد من الذنوب لازم يخاف من النعمة، انه انعم الله علي بنعمة قد لا استطيع اداءها، بجوز اصر مش انه يشوف حاله. النعمة مسؤولية وليست امتياز. بمجرد ما يكون الانسان اللي له مسؤولية معينة شايف حاله فهو مريض. الشهيد اشرفي اصفهاني رحمة الله عليه بيحكي، بيحكي عن الإنسان الذي يعجب بنفسه ويهتم بالمسؤولية عندما يصبح صاحب مسؤولية. شو بيقول الشهيد أشرفي أصفهاني؟ وهو الشهيد أشرفي أصفهاني هو عبارة عن إنسان قال طيلة عمره مش قايلها لمرته بدي كوباية مي، طيلة عمره بقول ليش بدي، ما دام اني جاي بيحملوني وفي يقوم، ليش بدي استخدم انسان؟ الشهيد اشرفي اصفهان اللي ما قبل انه يعمروا له بيت، بروح احد تجار اصفهان على بختران بيقول له هذا المبلغ من المال من مالي وبدي اعمر لك بيت فيه، فيصر عليه ما بيقبل. اخر شيء بالاصرار الشديد بيقول له انا بقبل اني باخذه بس بشرط انه يتعمر فيه بيوت للمهجرين من الحرب. يعني قديش مثلا بينحط مع مصريات البيوت لهول المهجرين؟ كان يوميا يقرأ زيارة عاشوراء، مواظب على زيارة عاشوراء رحمة الله عليه. له وضع عبادي مميز. كان الشهيد أشرف أصفهان لما يجي لعند الإمام الخميني حفظه الله يقبل إيده، الإمام بيقول عنه أنا من مريديه، بالبيان اللي أصدره الإمام بعد استشهاده بيقول أنا من مريديه، يعني شديد العلاقة بالشهيد أشرف أصفهان. بيقول الشهيد أشرف أصفهان الناس بالنسبة للمقام والمنزل الاجتماعي المسؤولية الاجتماعية الناس على أنواع. النوع الأول نوع يبحث عن مسؤولية اجتماعية، بدور بده أنه يصير عنده مسؤولية اجتماعية، ولهذا إنسان مريض معطر روح يصلح حاله. القسم الثاني إنسان لا يبحث عن موقع اجتماعي، ولكن إذا أتاه الموقع الاجتماعي بيفرح فيه وبشوف حاله انه يعني هيك مثل رح يطير. كثير مسرور انه اوكلت الي مسألة فلانية، صار عندي شغلة فلانية، مسرور بقول هذا الانسان كمان مريض خليه يصلح حاله. النوع الثالث هو الانسان الذي لا يبحث عن موقع اجتماعي، واذا جاءه الموقع الاجتماعي لا يفرح به، بمعنى انه ما بيفقد حاله، بيفقدش هيك توازنه، بظل عارف انه هذا كله متاع الدنيا وهو متاع زائل لا قيمة له. اكبر مسؤولية بالدنيا شو هي؟ ان يكون الانسان حاكم الدنيا. لمن الملك اليوم؟ ما في ملك هونيك لانسان كان يحكم الدنيا، اذا كل هذه بتروح. اذا ما دام الامر كذلك فلما التهالك على هالك كما يقول امير المؤمنين سلام الله عليه. إذا كان حكم الدنيا من أولها لآخرها ما إله قيمة، فإذا واحد يكون عنده حكم بير العبد مسألة كثير طويلة عريضة يعني مثلا، أو بالمنطقة الفلانية أو على مستوى المكان الفلاني مستوى العالم الإسلامي كله، ليش الإنسان بده يكون هالقد ضعيف وصير الشيء الاعتباري الوهمي أقوى منه؟ بصير نفس الإنسان كثير هيك حقيرة، شغلة صغيرة مثلا فيها شوية مصاري تجعله يفقد السيطرة على أعصابه جملة وتفصيلا. لماذا؟ إذا مسألة الموقع الاجتماعي عندما يفهمه الإنسان على أساس أنه مسؤولية وليس امتيازا، النعمة أي نعمة، القدرة على الكتاب، القدرة على الخطاب، القدرة على العمل العسكري، العمل السياسي، الثقافي، أي عمل، هذه القدرة هي نعمة، والنعمة مسؤولية عليه أن يحافظ عليها بالتعامل الجيد مع الناس. كل نعمة معرضة للزوال بالذنب، والنعمة الأهم المعرضة للزوال بالذنوب هي نعمة الإيمان. هلأ واحد كان عنده مصاري وروحه مصرياته بذنوبه مسألة صعبة لكن مش كتير، انه انسان يروح موقعه الاجتماعي بذنوبه صعبة بس مش كثير، انه الانسان يخسر الاسلام يخسر الايمان بذنوبه مسألة كثير صعبة. ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء ان كذبوا بآيات الله، يعني الانسان نتيجة ذنوبه تتراكم ذنوبه فيخرج من اطار المؤمنين بالدنيا، عامل حاله انه عامل حالي شيخ بس نتيجة الذنوب مثلا يتعرض الإنسان، يخرج الإنسان من دائرة الإيمان نهائيا. إنسان عامل حاله مؤمن مع المؤمنين، عايش بالدنيا مع المؤمنين، لكن بالآخرة بدي يوقف مع غيرهم. بينقل الشهيد دستغيب في كتاب القصص العجيبة اللي عم بذكر لكم هالقصص منه. هذا الكتاب هو عبارة عن مجموعة القصص اللي شايفها يعني سمعها من أصحابها أو صايرة قدامه الشهيد دستغيب طيلة حياته، مجمعها. كل ما يسمع قصة يكتبها أو يطلب من صاحبها يكتب له إياها، ومجمع هالشغلات بعدين مصدرهم بكتاب اسمه القصص العجيبة، وهو كتاب مربي جدا. بيقول الشهيد دستغيب: إجا أحد المؤمنين حكالي، يعني هو اللي صاير معه القصة هو حاكي للشهيد دستغيب. بيقول له كان في اللي حاكي للشهيد دستغيب سمعها من اللي صاير معه القصة. بيقول له كان في المسجد الفلاني في عالم اسمه السيد عبد علي بيصلي بهالمسجد، وروح أنا صلي وراه. بعد الصلاة كان دائما يعظ الناس، مرة قام حتى يوعظ الناس، قال: يا ناس اليوم رح خبركم شغلي صارت معي. شو هي هالشغلة؟ بيقول لهم: كان عندي صديق مؤمن، عرفت انه مريض، رحت لعنده لقيته عم يحتضر، فلحق الصداقة والرفقة قعدت عنده وقريت له سورة ياسين والصافات. بالاثناء مرته كانت قاعدة بالغرفة، قامت ظهرت مرته، لما ظهرت قلت بدي لا نشهد، قلت له قول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله واشهد ان عليا ولي الله. بيقول هو بوضع صحي بيقدر يقول، عم بطلع فيه يعني، وبعده بس يعني في بداية الاحتضار مثلا، بيقدر يقول كلمة التوحيد والولاية. بيقول صاحب القصة طلب منه انه يقول كلمة التوحيد والولاية، بيقول ما كان يرد، كررت عليه، بيقول شوي وطلع فيه هيك وبيبين انه ملان قهر وغيظ وحقد، بيقول لي يهودي يهودي يهودي. بيقول ساعتها لطمت على راسي وقمت ظهرت لقيت انه مرته فايته لعنده على الغرفه، ودعتها ورحت، ما وصلت لعند الباب واذا سمعتها بتصرخ مات. بعدها عرفت انه يعني عرف انه ميت بهالوقت. بيقول رحت صرت اتفحص باوضاعه شو مسوي هذا، فتبين لي انه من كم سنه واجب عليه الحج وما راح على الحج. عندنا حديث موجود في عقاب الأعمال وثواب الأعمال للشيخ الصدوق، ما معناه مضمونه أنه من ترك الحج حجة الإسلام فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. نحن منمر على هالأحاديث وكأنه يعني كناية، إذا إنشاء عربي المقصود أنه يعني بيكون إنسان مش مسلم، نصير نفلسف هالأمور هيك، انه يعني يهوديا او نصرانيا هذه كناية عن شدة عقوبة ترك الحج. لا مش هيك حقيقة بصير او يهودي او نصراني حقيقة. طبعا الشيء اللي بدنا نوقف عنده هون انه هذا الانسان ليش صار هيك يهودي يا ترى؟ بس لانه ما حج؟ لا، واضح جدا انه الانسان اللي واجب عليه الحج كم سنة وما بيروح، هذا الانسان نمط التزامه بالحكم الشرعي ضعيف، هذا بيكون عنده أكداس تانية غير هيك. بمجرد أن يصبح اهتمام الإنسان بالحكم الشرعي ضعيفا، عندئذ كل شيء محتمل منه. الحديث حول هذه الأمور طويل جدا، وبقيت أمور كثيرة من الأمور التي كنت أتوقع إمكانية التعرض لها الليلة، إن شاء الله تكون لحديث قادم. وأختم الحديث ببعض آثار اليمين الكاذبة التي سيأتي إن شاء الله الحديث عنها مفصلا. اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم تذران الديار بلاقع. اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم تذران الديار بلاقع من أهلها وتنقلان الرحم، وإن انتقال الرحم انقطاع النسل. انقطاع النسل.
عن الإمام الصادق، هذا الحديث كله هيك عن الإمام الصادق عليه السلام في كتاب علي عليه السلام: إن اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم تذران الديار بلاقع من أهلها وتنقلان الرحم، وإن انتقال الرحم انقطاع النسل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لاجتناب الذنوب. اللهم وفقنا لما يرضيك عنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفر والكافرين. أعز جندك، أيد دولتك، عبدك المسدد الإمام الخميني احفظه وأطل عمره حتى ظهور الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، بالنبي وآله وإلى أرواح موتانا المؤمنين والمؤمنات وشهداء الإسلام نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.